بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق المسلمين عامة لفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية ضمن دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة جدة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى له الخلق والأمر، خلق الخلق بقدرته وأوجدهم بحكمته، وميز آدم عليه السلام من بينهم بأن خلقه بيده وزينه بالعقل ونور بصيرته بالعلم وحمله أمانته، وأرسل إلى ذريته رسلا بآياته الواضحات وحججه القاطعات ليقوموا بأمر ربهم ويلزموا صراطه المستقيم فينالوا رحمته ويعودوا إلى جنته. فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة، وما ربك بظلام للعبيد. وقد أكرم الله من استجاب له وميزه عن غيره بحقوق جعلها له على عباده عموما وعلى إخوانه ممن آمن مثله خصوصا. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومن ذلك أن الله تعالى قد أكرم المؤمنين بأن عقد بينهم بعقد وثيق، وربط بينهم برباط مقدس، ألا وهو الأخوة في الدين التي سببها وحدة العقيدة. فقد وثق الله تلك العلاقة فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقد رتب الله تعالى في دينه القويم بما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الأخوة لوازم، وجعل لها حقوقا يجب أو ينبغي مراعاتها، وجعل ذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه ومكملاته. والإيمان واجب على كل مكلف بأصله ومكملاته الواجبة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيحب له من الخير والثناء والرفعة وجلب المصالح ودفع المفاسد مثل ما يحب لنفسه، ومن ذلك أن يكره له من الشر مثل ما يكره لنفسه. بل إن دخول الجنة التي هي سلعة الله الغالية ودار كرامته ومنزل أهل ولايته من أعظم أسبابها محبة المؤمنين، ومن أعظم موانع دخولها كراهتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولا يغيب عن شريف علمكم قصة الرجل
الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حيث أنه كان لا يجد في نفسه على أحد من المسلمين غشا، ولا يحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. كما أن ديننا القويم وهو يؤكد الأخوة ينهى عما يؤثر فيها ويصم عراها ويوهن تماسكها، إذ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وهكذا يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع إسلامي مبني على الألفة والمحبة والوئام، والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكما أن أصل الحقوق واجب الحفظ لكل مسلم، فإنه كلما كان المسلم أكثر التزاما بأوامر الله وتمسكا بالسنة وأكثر غناء في الإسلام، كلما كان له من المحبة القلبية وتمام الولاية بقدر ذلك. لأن حب المؤمنين الديني إنما هو من أجل الله وطاعته، فمن كان لها أكثر تحقيقا وبها أكثر قياما كان أعظم حظوة وتقديرا وموالاة لدى المؤمنين. وإنه لينتقص العبد من قدر ما يستحقه من محبة وموالاة بقدر ما انتقص هو من طاعة الله عز وجل. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فدلت الآية على أن المؤمنين لا يستوون في المنزلة، وبالتالي لا يستوون في الحقوق، وإن كان لهم أصل الحقوق التي لا تذهب كلها إلا بذهاب أصل ما معهم من الإيمان. ودل الحديث على أن لله أولياء يحبهم ويوفقهم وينتصر لهم ويغضب لهم، ومن صفاتهم أنهم يتقربون إلى الله بنوافل العبادات بعد تكميل فرائضها. وقد كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم حريصا على توثيق روابط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين بقوله وفعله، أمرا وإرشادا وترغيبا في جانب الإحسان، ونهيا عن الإساءة بشتى أنواعها، مع ضرب أروع الأمثلة بهديه وسيرته صلوات الله وسلامه عليه ليكون هو القدوة الحسنة والأسوة والنبراس المضيء للمنهج القويم في هذا الباب. ومن بيانه صلى الله عليه وسلم لحقوق المسلمين بعضهم على بعض قوله في الحديث الذي سيكون مدار المحاضرة عليه بإذن الله، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فهو حديث عظيم قد شمل حقوقا عظيمة هي من أعظم حقوق المسلمين، من حققها حقق مقتضى الأخوة الإيمانية، ومن انتقص منها شيئا نقص من دينه بقدر ما انتقص، وهي حقوق تتكرر كثيرا، ولهذا خصت بالذكر دون غيرها، وإليكم بيانها. الحق الأول: إذا لقيته فسلم عليه. من آداب الأخوة الإسلامية السامية إفشاء السلام، وذلك لما فيه من توثيق لأواصر المحبة وروابط المودة وتقريب القلوب بعضها لبعض، وما ينبئ عنه من محبة للخير وتقدير للغير وتواضع ولين جانب. والكلام على هذا الحق يطول، وقد أفرد ببحوث ومؤلفات، ولكننا نقتطف بعض أحكامه وآدابه، ولعل قليل الإشارة يكفي عن كثير العبارة، وسيكون ذلك في مسائل. المسألة الأولى: الأدلة على مشروعية السلام. دل على مشروعية السلام الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد جاء ذكر الأمر بالسلام فيه في غير موضع أمرا به وحثا عليه، فمن ذلك قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فقوله تعالى بيوتا نكرة في سياق الشرط، فيعم بيت الإنسان وبيت غيره، وسواء أكان فيه أحد أم لا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وأما السنة فقد جاءت بمشروعية السلام وبيان فضله، وذلك بسائر أنواعها قولية وفعلية وتقريرية، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها وإفشاء السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أصحابه ويسلمون عليه ويرد عليهم السلام. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. وقد أجمع المسلمون على مشروعية السلام في الجملة. المسألة الثانية: معنى السلام. قال بعض العلماء: لما كان السلام اسما من أسماء الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوا السلام بينكم، لما كان الأمر كذلك كان معنى قولك السلام عليكم اسم الله عليكم، أي الله حافظكم والله معكم، ولهذا كان السلام أمانا بالله للمسلم عليه كأنك تؤمنه بالله. وقيل السلام بمعنى السلامة، فهو دعاء للمسلم عليه بالسلامة من الشرور والآفات، أي سلمك الله من كل سوء، أو السلامة ملازمة لك. وعلى كلا المعنيين فالسلام يحمل في طياته السلامة والرحمة والأنس، ولهذا قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فهي تحية من عند الله قد شرعها لكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة وزيادة الخير، طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله تعالى الذي فيه تطيب للقلوب ومحبة وجلب مودة، فأنت بسلامك على أخيك تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة وتؤمنه من شرك. المسألة الثالثة صيغة السلام. السلام تحية من عند الله، حتى عليها في كتابه، وحتى عليها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فينبغي الحرص على الالتزام بصيغتها الشرعية ليترتب عليها الأجر والثواب على أتم ما يكون. فإن كثيرا من الناس قد استهانوا بالصيغة الشرعية وربما استبدلوا بها تحيات أخرى عربية أو عجمية كصباح الخير ومساء الخير وأهلا وسهلا وكيف الحال وبعض الكلمات الأجنبية. والمشروع البداءة بالسلام، ثم لا مانع من التحايا العربية الأخرى التي لا محذور شرعي فيها. فأتم صيغ تحية السلام وأكملها أن يقول المبتدئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو وعليكم ليمتثل قول الله تعالى فحيوا بأحسن منها. ويجوز أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم، أو سلام عليكم، أو السلام عليك، أو سلام عليك، وكل ذلك قد دلت عليه السنة. ولكن الأولى والأكمل والأجدر بالمؤمن الحريص على معالي الأمور وأعظمها قدرا وأجرا أن يأتي بأكمل صيغ السلام. المسألة الرابعة حكم السلام. ابتداء السلام سنة، ورده فرض عين على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة، فإذا سلم من الجمع واحد كفى، وإذا رد عن الجماعة واحد كفى. المسألة الخامسة فضل السلام. فإن السلام تحية المسلمين، تحية من عند الله مباركة طيبة شرعها الله تعالى لآدم عليه السلام، وجعلها تحية عباد الله المؤمنين في الدنيا، وتحيتهم في الجنة فيما بينهم، وتحية الملائكة لهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وهذه جملة من فضائل السلام مستفادة من نصوص الكتاب والسنة. أولا أنه سبب للمحبة بين المؤمنين، ومحبة المؤمنين علامة إيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة كما تقدم. ثانيا أنه سبب لدخول الجنة كما تقدم أيضا. ثالثا أنه من أفضل شرائع الإسلام كما في حديث أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. رابعا أنه يزيد الحسنات كما روى عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. تلك الفضائل. خامسا، أن فيه فضيلة امتثال السنة، أن فيه فضيلة امتثال السنة وإحيائها، امتثالا لأمر ربنا وإحياء لسنة أبينا آدم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، أن فيه فضيلة ذكر اسم الله تعالى. سابعا، أنه تحية أهل الجنة من الملائكة والإنس، قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثامنا، أنه تحية من عند الله، ولهذا يحيي الله به أهل جنته، كما قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وكما قال سلام قولا من رب رحيم. تاسعا، أنه مقرب من الله تعالى، لما رواه أبو داود بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فهل تنال تحية من التحايا الأخرى؟ هل تنال تحية من التحايا الأخرى عشر معشار هذا الفضل؟ وهل يستهين عاقل بهذه الفضائل أو يبغي عنها حولا أو لها بديلا وهو مكرم بها من الله ومحسود عليها من أعدائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. المسألة السادسة، الأحق بالبداءة بالسلام. المتأمل في بيان الإسلام للأحق والأولى بالبداءة بالسلام يعلم أن الإسلام قد رتب إلقاء السلام ترتيبا دالا على حكمته وواقعيته وسمو أخلاقه. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية البخاري والصغير على الكبير، تجد فيه الحكمة البالغة. فأولا، يسلم الصغير على الكبير توقيرا للكبير وإجلالا له، وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثانيا، يسلم الماشي على القاعد، وذلك لأن الماشي بمنزلة القادم عليه، أي على القاعد. قال المازري إنه قد يتوقع القاعد منه الشر، ولا سيما إذا كان راكبا، فإذا بدأه بالسلام أمن من شره وأنس إليه، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقط عنه البدء للمشقة عليه. ثالثا، يسلم القليل على الكثير، لأن الأكثر بمجردهم أعظم قدرا، ولأنه أيسر على القليل أن يسلموا، والشرع جاء بالتيسير. رابعا، يسلم الراكب على الماشي، وذلك لما تقدم في سلام الماشي على القاعد، لأن نسبة الراكب إلى الماشي كنسبة الماشي إلى القاعد. ثم إن الراكب له مزية الاعتلاء وفضل الركوب، فكان من شكر الله تعالى على نعمته عليه ليشعر الماشي بعدم الزهو والكبر أن يتواضع فيبدأ هو بالسلام. وأما إذا التقى راكبان أو أكثر فينظر إلى الاعتبارات السابقة إن وجد منها شيء، وإلا سلم الأدنى منهما على الأعلى قدرا في الدين، والأعلى منزلة إجلالا له. المسألة السادسة، السلام عند دخول البيت. يستحب للمسلم إذا دخل بيته أن يبدأ بالسلام لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وقلنا إن هذا عام في بيت الإنسان وبيت غيره. وقوله سلموا على أنفسكم يحتمل معنيين، أحدهما ليسلم بعضكم على بعض، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، فإذا سلم على أخيه المسلم فكأنما سلم على نفسه، وهذا إذا كان في البيت أحد كما دلت عليه السنة فيما رواه أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وحقا إن السلام بمعانيه ودلالاته يحمل في طياته الرحمة والخير والبركة، ويبعث على الإنس والطمأنينة، وخصوصا إذا وافق بشاشة وجه من المسلم. المعنى الثاني الذي يحتمله قوله فسلموا على أنفسكم أن يسلم الإنسان على نفسه حقيقة، وهذا إذا لم يكن في البيت أحد، فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل ذلك عباد الله الصالحين من الملائكة والجن. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أنه قال يستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال ابن حجر رحمه الله ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد لقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وهذا مما يجهله كثير من الناس ويهمله بعضهم. وابن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقوله يدل عليه ظاهر القرآن والله أعلم. المسألة السابعة حكم السلام على المصلي. السلام على المصلي جائز لدلالة السنة الإقرارية عليه، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. فدل على أن رد المصلي السلام نطقا لا يجوز، فإذا رد نطقا سلم عليه فرد نطقا بطلت صلاته. وقد بوب النووي على هذا الحديث بقوله باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. وقال ابن قدامة رحمه الله إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته. إذن فكيف يرد المصلي السلام؟ يرد بالإشارة، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، بسط كفه وجعل جعفر بن عون أحد رجال السند كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. وإن رد بعد الفراغ من الصلاة نطقا جاز إن لم يكتفي برد الإشارة. المسألة الثامنة السلام على النساء. أما النساء فيسن سلامهن بينهن كالرجال، وأما سلام الرجال عليهن فيجوز حيث تؤمن الفتنة ويمنع حيث تخشى. وقد بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين بقوله باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. وذكر من أدلة ذلك ما روته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق نوع من الخضار، فتطرحه في القدر وتكركر أي تطحن حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه لنا. وأما إذا خشيت الفتنة كأن تكون المرأة شابة مثلا فلا تبدأ بالسلام خشية الفتنة بصوتها أو أن يجر السلام إلى كلام، فإذا سلم عليها من تخشى منه أو تخشى عليه الفتنة فلا ترد عليه جهرا. وينبغي مراعاة هذا في هذه الأزمان التي انتشرت فيها الفتنة وكثرت دواعيها، والشرع المطهر قد جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، بل قدم درء المفاسد على جلب المصالح. وقد سأل ابن منصور الإمام أحمد عن التسليم على النساء فقال: إذا كانت عجوزا فلا بأس به. وقال حرب لأحمد: الرجل يسلم على النساء؟ قال: إن كن عجائز فلا بأس. وقال صالح ابن الإمام أحمد: سألت أبي يسلم على المرأة؟ قال: أما الكبيرة فلا بأس، وأما الشابة فلا تستنطق، وأما الشابة فلا تستنطق. هذا والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، والمعروف بشدة تطبيقه للسنة والحرص عليها، ولكنه الفقه والنصح للأمة. المسألة التاسعة: مقدار رفع الصوت بالسلام. وهذا مما جاء بيانه في السنة، والحاجة إليه ماسة لتتحقق المصلحة من السلام بأيسر وأسهل ما يكون. فالسنة أن يرفع المسلم صوته بمقدار ما يسمع المسلم عليه ليعلم بذلك ويرد السلام. وأما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته ليسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام. ففي حديث المقداد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. المسألة العاشرة: السلام بالإشارة. فقد انتشر هذا بين الناس سلاما وردا، إما بإشارة اليد أو الرأس أو العين أو المنبه منبه السيارة. فما حكم هذا؟ وهل يقوم مقام السلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفوف. فالأصل في السلام أن يكون نطقا، وأما التسليم بالإشارة بالأكف قال العلماء، ومثل ذلك السلام بهز الرأس أو بالعين فإنه تشبه باليهود فلا يجوز في الأصل. ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة، كأن يكون الإنسان في صلاة كما تقدم يسلم عليه وهو في صلاة، فإنه حينئذ يؤشر فلا بأس. وكذا لو جعل الإشارة علامة على السلام لا أنها هي السلام، لو جعل الإشارة علامة على السلام لا أنها هي السلام، كما إذا كان المسلم عليه أصم لا يسمع، إذا سلمت على أصم لا يسمع ولا يدري ماذا تقول، فإذا رفعت يدك عرف أنك تسلم. أو كان المسلم عليه بعيدا فأردت أن تعلمه بسلامك بهذه الإشارة، على أن تكون الإشارة إعلاما بالسلام ليست هي السلام فلا بأس، وذلك بأن تسلم بلسانك وتنبهه للسلام بالإشارة، لما روت أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود قال بيده بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. رواه البخاري في الأدب المفرد. المنعمين أي من أحسن إليكن، وأولى الناس بذلك هم الأزواج. وفي رواية الترمذي عنها قالت: فألوى بيده بالتسليم. قال النووي: وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا فسلم علينا. المسألة الحادية عشرة: تكرار السلام. أما تكرار السلام فيجوز إذا كان له مقتضى، كأن يظن عدم سماع سلامه، أو كان المجلس واسعا فيسلم في أوله ووسطه وآخره مثلا، أو حال حائل بينه وبين من سلم عليه. ويدل على ذلك حديث المسيء صلاته، فإنه جاء وصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فعل ذلك 3 مرات. قال النووي: فيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد، وأنه يجب رده في كل مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. قال النووي: وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، على ما إذا كان الجمع كثيرا. أما إذا كان الجمع قليلا فتكفي تسليمة واحدة إذا أسمعتهم جميعا. قلت: ويؤيده دلالة ما تقدم من قوله حتى تفهم عنه، فهنا حتى يسمع منه. المسألة الثانية عشرة: السلام عند الفراغ من المجلس. فيستحب لمن جلس مجلسا ثم أراد أن يقوم أن يسلم عند القيام كما سلم عند قدومه، فيأنس به أهل المجلس ويأمنونه بعد قيامه كما أمنوه عند قدومه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. المسألة 13: إرسال السلام وتبليغه. بمعنى: هل يجوز أن يرسل السلام مع شخص؟ وهل يجاب من سلم بواسطة؟ وكيف يجاب؟ وهذا أيضا مما جاء بيانه في السنة، فيجوز للمسلم أن يرسل السلام إلى أخيه المسلم ويتقبله من رسوله، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن إرساله السلام قوله كما في صحيح مسلم: وقد أرسل رجلا فقال له: بلغ فلانا أن رسول الله يقرئه السلام. ومن تلقيه عن غيره ما رواه أبو داود وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المرسل، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، على الترخيم، يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ألفاظ السلام: اقرأ على فلان السلام، أو أقرئه مني السلام. ومن ألفاظ تبليغه، تبليغ السلام: أن تقول فلان يقرأ عليك السلام أو يقرئك السلام، وتقول في الرد عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة الرابعة عشرة، المصافحة عند السلام والمعانقة والتقبيل. تستحب المصافحة عند اللقاء مع السلام، لا يكتفى بالمصافحة عن السلام، بل الأصل السلام. فتستحب المصافحة عند اللقاء والسلام مع السلام والبشاشة، وفي ذلك تقوية للروابط وتوثيق للمحبة وإدخال سرور على المسلمين، وفي ذلك فضيلة عظيمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وعن قتادة قال: قلت لأبي أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، والأصل في المصافحة وضع صفحة الكف على صفحة الكف والقبض عليها. ومنه يعلم أن الأخذ بأطراف الأصابع أو ضرب الكف بالكف لا يوافق السنة. والمصافحة المشروعة إنما هي بين رجل ورجل، أو بين رجل ومحارمه، أو بين امرأة وامرأة. أما مصافحة المرأة الأجنبية فلا تجوز ولو كانت كبيرة أو كان هناك حائل، لعدم وجود الدليل المقتضي للجواز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط أهون عليه من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وأما المعانقة وهي وضع صفحة العنق على صفحة العنق فهي جائزة، وخصوصا إذا قدم أحد من سفر أو غيبة إذا كان لذلك مقتضى. قال إسحاق بن إبراهيم: إن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد احتج في المعانقة بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه. قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم، فعله أبو الدرداء. وأما القبلة فيجوز تقبيل رأس الوالد وذوي الفضل والدين من العلماء وأئمة العدل، وكذا يجوز تقبيل أيديهم. قال الحسن البصري: قبلة يد الإمام العادل طاعة. قال المرودي: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس. قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأما المحارم من النساء فتقبيلهن في الجبهة والرأس، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته فاطمة رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في محله، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها. المسألة الخامسة عشرة، القيام للقادم. استحب بعض أهل العلم القيام إلى الإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والفضل، والقادم من سفر. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. ولا يجوز للمسلم أن يطلب من الناس القيام له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له عباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولم يكن من هدي الصحابة القيام للنبي صلى الله عليه وسلم كلما قدم، ولا كان يطلب ذلك منهم، ولم يكونوا يقومون عند قيامه وانصرافه صلوات الله وسلامه عليه. لكن وعلى هذا فلا يلتزم القيام لكل قادم، لكن لو قدم من يخشى من عدم القيام له حصول مفسدة بكلام أو قطيعة أو ظن سيء، فالأولى القيام درءا للمفسدة مع السعي في الإصلاح والحث على متابعة السنة ببيان عدم التزام القيام في كل حين. ومسائل السلام كثيرة، ولكننا نقتصر على هذه الجملة منها. الحق الثاني من حقوق المسلمين: إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجب. فإجابة الدعوة تقدير للداعي ومشاركة له في أفراحه وعنوان محبة وتقدير له، ولهذا حث عليها ديننا الحنيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي، وقال: ائتوا الدعوة إذا دعيتم، وقال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فالمهم الإجابة، فالمهم الإجابة، ولا يلزم الأكل، بل يحضر ويدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وقال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع أو ذراع لقبلت. وآكد الدعوات وأولاها بالإجابة دعوة الوليمة، دعوة الوليمة، وليمة العرس، فإجابتها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأت فقد عصى الله ورسوله. وهذا يدل على الوجوب، فإن المعصية إنما تكون في مخالفة الواجب، في ترك الواجب. وقد اشترط العلماء لوجوب إجابة الدعوة شروطا نجملها فيما يلي: أولا، أن تكون الدعوة معينة للشخص لا عامة، أي ليست دعوة الجفلة كما يقال، فلو جاء وقال: حياكم الله على عرسي في يوم كذا وكذا، هذه دعوة عامة لا تلزم الأفراد فردا فردا، وإنما هي دعوة عامة، فلا بد أن يعين الشخص، إما أن يخصه بكلام أو رسالة أو مرسول. ثانيا، أن يكون الداعي مسلما عاقلا بالغا. ثالثا، ألا تشتمل الوليمة على منكر لا يستطيع تغييره، فإن كان يستطيع تغييره لزمته الإجابة والتغيير، وهذا مقيد بالمنكر الذي يحضره، أما إذا كان منكر في مكان آخر لا يحضره فليجب، أما إذا كان يحضره وكان يستطيع أن يغير فليحضر ويغير، وهو الأولى والأجدر به. وإذا كان لا يستطيع أن يغير فلا يحضر أصلا، فإن ترك الإجابة تغيير بالقلب. رابعا، أن يكون المدعو معذورا بأن يكون مريضا أو نحو ذلك. خامسا، ألا يكون الداعي ممن يجب هجره وفي هجره مصلحة، فإذا دعاك فاسق أو من تريد أن تؤدبه بالهجر ممن ينفع فيه الهجر فلا تجب عليك الإجابة حينئذ، لأنك في مقصد شرعي وهو استصلاحه بالهجر. وإذا دعاه رجلان ولم يمكن الجمع بينهما أجاب السابق منهما، إذا لم يمكن أن يجمع بينهما فيحضر عند هذا قليلا ويستأذن ثم يحضر عند الآخر، إذا أمكن هذا فحسن، وإلا فليجيب الأول لأن إجابته واجبة. فإن كانت دعوتهما في وقت واحد أجاب أقربهما إليه بابا لتقدم حقه. فقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، أما إن استويا فيجاب أقربهما رحما، فإن استويا في كل ذلك أقرع بينهما. الحق الثالث: إذا استنصحت فانصح. النصيحة أمر عظيم وعليها مدار الدين، كما دل على ذلك حديث تميم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح، وهي في اللغة الخلوص، مأخوذة من قولك نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، وقيل مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه بالمنصحة. فشبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بمن يصلح خللا. ولعظمة أمر النصيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه عليها، كما جاء عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال النووي وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. وقال الحسن البصري إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه، لن تبلغ حق النصيحة حتى تأمره بما تعجز عن شيء أنت لا تستطيعه فتريد أن يستكمل أخوك هذا الشيء في نفسه، وهذا تمام النصيحة. وقال أيضا قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون إلى الله عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. وقال ابن علي في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال فضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسمو النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. وهناك آداب ينبغي للناصح أن يتحلى بها لكي يقبل نصحه ويكون له تأثير، من أهمها ما يلي: أولا إخلاص النية في النصيحة، فإذا علم الله منك إخلاصا بلغ نصحك، وكما قيل ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. ثانيا العلم بأن يعلم الناصح حقيقة ما يريد أن ينصح به أو ينصح عنه لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. ثالثا القدوة الحسنة، فعلى الناصح أن يبدأ بإصلاح نفسه ليكون لقوله قبولا ولئلا يحتج على قوله بفعله. وقد عاب الله تعالى من يأمر بما يخالف فعله فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكان من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يأمر الناس بأمر بدأ بأهل بيته ثم يأمر به عامة الناس. والناس في الغالب يتأثرون بالأفعال أكثر من الأقوال. وتأمل قول شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولا يعني هذا ألا يأمر الإنسان بمعروف لا يفعله أو لا ينهى عن منكر يفعله، بل الواجب عليه أمران: فعل المعروف والأمر به، وترك المنكر والنهي عنه. فترك أحدهما لا يبيح ترك الآخر. رابعا: النصح في السر، وذلك حتى تؤتي النصيحة ثمارها لئلا ينفر المنصوح، فإن الحق ثقيل على النفوس، والتثريب واللوم أمام الناس مما لا تتحمله كل النفوس. والناصح إنما يريد بنصيحته نفع أخيه، لا إظهار مثالبه أو إظهار فضيلته عليه. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وكان هذا دأب السلف في النصح، النصح في السر، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فقد نصحه، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. خامسا: الرفق في النصيحة، إذ المقصود استنقاذ الأخ واستصلاحه، والنفس سريعة النفور والشرود، وربما أخذت الإنسان العزة بالإثم. فعلى الناصح أن يكون رفيقا رحيما حليما صبورا. تأمل قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو سبحانه وتعالى يعلم بسابق علمه أنه لن يتذكر ولن يخشى، ومع هذا قال لعله يتذكر أو يخشى، ليكون هذا منهجا للدعاة الناصحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. سادسا: اختيار الوقت والمكان المناسبين، وهذا من الحكمة في النصيحة، أن يتحين الناصح الفرص المناسبة والأماكن المناسبة، فإن للنفس إقبالا وإدبارا. ولربما رد الغاضب النصيحة ونال من الناصح، وحصل ما لا تحمد عقباه مما يمكن تلافيه بشيء من التأني والصبر والحكمة. فالناصح كالطبيب يعطي الدواء المناسب في الوقت والمكان المناسب. فحق على المسلم إذا استنصحه أخوه أن ينصح له ويمحض له، فإن استنصاحه لك أمانة وضعها بين يديك، والمستشار مؤتمن. الحق الرابع: إذا عطس فحمد الله فشمته. معنى تشميت العاطس: هداك الله إلى السمت، وذلك لما في العطس من الانزعاج والقلق، فالسنة لمن عطس أن يحمد الله بقوله الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم: ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المنخنقة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عدة، شرع الله عز وجل له على هذه النعمة التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عدة، شرع له شكر هذه النعمة لبقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. والسنة أن يضع يده أو ثوبه أو نحوه على فمه عند العطاس ويخفض صوته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك الراوي. وإذا عطس في الصلاة استحب له أن يقول الحمد لله ويسمع نفسه، غير أنه لا يشمته المصلي، المصلي لا يشمت العاطس ولا يجيب هو من شمته. المصلي إذا عطس فحمد الله فشمته شخص فقال يرحمك الله، لا يقول المصلي يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنه يكون من كلام الآدميين فيبطل صلاته، وإنما يحمد الله وكفى. وتشميت العاطس أن يقال له يرحمك الله فيرد بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ويزيد بعض الناس يهدينا ويهديكم الله، وهذا خلاف السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ويشرع التشميت لمن حمد الله وإن تكرر عطاسه إلى 3 مرات ثم لا يشمت بعدها، لما روي أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم، هذا مزكوم. فقال العلماء يشمت إلى 3 مرات، فإذا زاد فعطاسه عطاس زكام يقال هذا مزكوم حتى يبحث عن دواء، ولك أن تدعو له وتقول شفاك الله. وإذا عطس ولم يحمد الله فلا حق له في التشميت، لما روي عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمده. ويعلم الطفل الصغير الحمد ويدعى له. فعن الحسن أنه سئل عن الصبي الصغير يعطس فقال يقال له بورك فيك، إذا عطس يقال له بورك فيك، وكأن هذا محمول على ما إذا لم يحمد فإنه غير مكلف فيقال له بورك فيك، فإن حمد شمت كغيره. وأما المرأة فإن كانت شابة وخشي من تشميتها الفتنة فلا تشمت ولا تسمع هي الرجل صوتها بالحمد إن خشيت الفتنة. قال حرب قلت لأحمد الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟ فقال إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا، إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا، لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن. الحق الخامس إذا مرض فعده، إن من حق المسلم على أخيه أن يعوده في مرضه ليواسيه ويسليه ويقويه ويؤنسه ويذكره. وقد جاءت أحاديث في فضيلة زيارة المريض، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جناها، كأنما يجتني منها بزيارته لأخيه وجلوسه عنده. وعيادة المريض مندوبة وهي من حق المسلم على المسلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، والذي عليه الجمهور أنها مندوبة، وينبغي مراعاة آداب زيارة المريض لتتحقق المصالح منها ولا يترتب عليها مفاسد ومضار. فمن آدابها ألا يدخل على المريض إلا مستأذنا، أولا ألا يدخل المريض إلا مستأذنا، ثانيا أن يتحرى الوقت المناسب للزيارة ولو كان ذلك باتصال أو نحو ذلك، ثالثا إذا دخل على المريض نفس له في الأجل، نفس له في الأجل أي أمله في الله عز وجل، أمله في الله، فتح له باب الأمل وبشره بالخير وبرحمة الله عز وجل، ولا يضيق عليه ولا يقول هذا مرض خطير، مرض به فلان فمات، ومرض به فلان فأصابه كذا، ومرض به فلان وما زال مقعدا، وإنما ينفس له في الأجل، فإن النفسية لها أثرها العظيم على الإنسان السليم، فكيف بالمريض؟ فإذا دخل على المريض نفس له في الأجل وأسمعه من ذكر الله ما يطمئنه وفتح له باب الأمل في الله تعالى. رابعا، ينبغي أن يجلس عند رأس المريض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليدعو له، وإن أشير له إلى مكان ليجلس فيه فليجلس في المكان الذي اختير له، لأن صاحب المكان صاحب البيت أملك بمكانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. خامسا، أن يدعو له بالشفاء، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. سادسا، ألا يكثر من السؤال والتدقيق عن علته لئلا يحرجه، لأنه قد تكون العلة خفية ولا يريد المريض أن يخبر بعلته إلا إن دعت حاجة إلى ذلك، بأن يريد أن يصف له دواء وعنده علم بالطب أو نحو ذلك، فله أن يستفصل بقدر الحاجة. سابعا، أن يحفظ نظره في البيت فلا يجول به هنا وهناك. ثامنا، ألا يطيل الزيارة ولا يتحدث بفضول الكلام إلا إذا رغب المريض في طول الزيارة. تاسعا، إذا كان المريض في المستشفى فليراعي الزائر المرضى الآخرين ومشاعرهم ونظام المستشفى لئلا يحرج مزوره ونفسه والمسؤولين. الحق السادس، إذا مات فاتبعه. إن من عظمة الإسلام ورعايته لحق المسلم أن علاقة المسلمين وحقوقهم لا تنتهي بالموت، بل المسلم محترم حيا وميتا، وله حقوق بعد موته كما كانت له حقوق في حياته. ومن الحقوق المشروعة للمسلم بعد موته اتباع جنازته، وفي ذلك أداء لحق الأخ المسلم وتقدير له وشفاعة عند رب العالمين بالدعاء له والصلاة عليه واتباع جنازته والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في قبره. كما أن في هذا حقا لأهل الميت بمواساتهم وتخفيف مصابهم وتعزيتهم. واتباع الجنائز سنة وهو من حق المسلم على المسلم، وقد رتب عليه أجر عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولما حدث ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث أخذ كفا من حصباء ثم ضرب به الأرض وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنازة فكان إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه. وعلى هذا سار الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، فيسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون أمامها، فإن لم يتيسر له ذلك كان قريبا منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإسراع بالجنازة، وعلى المسلم أن يخلص في الدعاء لأخيه المسلم الميت بالرحمة والمغفرة، وإن فاتته الصلاة عليه مع الجماعة جاز أن يصلي عليه وهو في قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، كانت تقم المسجد تنظف المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبر أنها ماتت، فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله، ماتت في الليل فخشينا فكرهنا أن نزعجك. فسأل عن قبرها فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. ويسن التربيع في حمل الجنازة بأن يأخذ بكل طرف من أطراف السرير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوى وإن شاء فليدع. يعني هذا من السنة أن يأخذ بأطرافها بالمسكات الأربع، لكل مسكة يأخذ بمسكة اليمنى الأمامية ثم الخلفية ثم التي وراها يدور عليها كلها، هذا من السنة إذا تيسر هذا، ثم إن شاء يواصل وإن شاء يدا. ولا يجوز أن تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولو كان بخورا، لو كان بخور في جمر لا يجوز أن تتبع به الجنازة. وليس من السنة رفع الصوت بالتكبير أثناء الجنازة، أثناء حمل الجنازة أو التهليل كما يقول بعض الناس وحدوه أو نحو ذلك، فهذا ليس من السنة بل هو من البدع المحدثة. ويستحب أن لا يجلس حتى توضع الجنازة في القبر، وتعزية أهل الميت سنة لما فيها من جبر المصاب والدعاء للميت، وليس لها لفظ مخصوص بل تجوز بأي لفظ لا بأس به يؤدي الغرض، نحو قولك غفر الله لميتكم، أحسن الله عزاءكم، جبر الله مصابكم ونحو ذلك. وليس لها وقت مخصوص، فليست مخصوصة بثلاثة أيام كما يظنه بعض الناس، وإنما المبادرة بها أولى، المبادرة بها أولى، ويؤذي في أي وقت ما لم يكن في ذلك تذكير للمصابين بمصابهم بعد سلوتهم، فلا تجد عليهم أحزانهم، لا تجد عليهم أحزانهم، لا يأتي بعد مدة طويلة ثم يأتي ويعزيهم عظم الله أجركم في فلان وقد سلوا عنه ونسوه وعزاهم الناس. فالسنة المبادرة والأولى المبادرة إلى التعزية في أول وقتها. قال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة، رواه ابن ماجة وحسنه الألباني رحمهم الله. وليس من السنة للنساء اتباع الجنائز بل هن منهيات عن ذلك، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. هذه جملة من حقوق المسلمين جاءت في حديث واحد، وتم حقوق أخرى داخلة في النصيحة للمسلمين، ومنها رعاية حقوقهم واعتقاد حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والموفق من عرف الحق واتبعه وعرف الباطل واجتنبه ووقاه الله شر نفسه وألهمه رشده. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، واجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك سميع مجيب. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم وأبان وأفصح، ونسأله الإجابة على بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول ما حكم قول بعضهم بلغ سلامي للرسول؟ سمعنا أن تحميل إنسان السلام إلى إنسان أنه جائز، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، وعلى هذا فيحمل عليه هذا ويقال بجواز أن تقول بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك رسول الله من فلان، أو فلان يقرئك السلام. ولكن الأولى والأكمل والأتم أن تصلي وتسلم من مكانك، من مكانك، لأنه سيحمل سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة كرام أكرم من هذا البشر، أمناء حافظين لا ينسون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام، يبلغوني من أمة السلام. فأيهما أولى، أن تحمل بشرا أو ملكا؟
لا شك تحمل ملك، فتقول اللهم صل وسلم على رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فيبلغ سلامك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: ما هي كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهم إذا صليت في المسجد النبوي؟ أن يبدأ الإنسان بالصلاة، يبدأ الإنسان بالصلاة كما هي حال الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الرجل المسيء صلاة، ماذا فعل؟ أول جاء فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تبدأ بالصلاة، تصلي ثم بعد هذا تأتي فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تسلم سلاما مختصرا، تسلم سلاما مختصرا كما لو كان حيا. هل لو كان حيا تقف أمامه وتعدد فضائله ومناقبه، أو تقتصر بالسلام؟ تقتصر على السلام، لا شك أنك تقتصر على السلام. فهذا هو فعل عمر بن عمر رضي الله عنه. وابن عمر رضي الله عنه من الصحابة المعروفين بشدة تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من الطبيعة والجبلة، الأمور العادية يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، ليس من الأمور الدينية، حتى الأمور العادية. وكان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، قال: السلام عليك يا رسول الله، ثم قال: السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال: السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فتأتي مواجهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تنتقل يمينا مقدار ذراع فتسلم على أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم تنتقل مقدار ذراع اليمين وتسلم على عمر رضي الله عنه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. سائل يقول: أنا أعمل في شركة وبها مسيحيون وهم يقولون لنا السلام عليكم، ونحن أيضا أحيانا نقول لهم السلام عليكم، أما أنت فلا تبدأهم بالسلام. فنسلم لها أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لها أن نبدأهم بالسلام. وأما إذا سلم عليك أحد فإن تبينت أنه قال السلام عليكم فلك أن تقول وعليكم السلام، لأن الله تعالى قال: إذا حييتم بتحية حييتم، يعني حياكم أي شخص، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا ترد عليه، تقول وعليكم السلام إذا تبينت أنه قال السلام عليكم. أما إذا أشكل عليكم لا تدري قال السلام أو السام، فتقول وعليكم، كما كان اليهود يأتون إلى السلام ويقولون السام عليكم، يقول السام عليكم، والسام هو الموت. فانتبهت لهم عائشة رضي الله عنها فقالت وعليكم السام واللعنة، قالت وعليكم السلام واللعنة. فقال يا عائشة إن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا؟ قالوا عليكم. قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، قد رددنا عليهم وقلنا وعليكم، رددنا سلامهم عليهم ودعوتهم عليهم. فأنت إذا تبينت أنه فعلا قال السلام عليكم تردوا السلام وتقولوا عليكم السلام، أما إذا أشكل عليه فإنك تقولوا عليكم، أما أنت فلا تبدأه بالسلام، فإن السلام نهى عن هذا. سائل يقول: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا؟ هذا تقدم بيانه، وأنه إذا كان المجلس كبير أو ظن أنه ما أسمع المسلم عليه، أنه لم يسمع أو بعضهم لم يسمع، فله أن يكرر حتى يسمع الجميع. أو كان المجلس واسع تسلم على السلام عليكم، ثم إذا وصلت هناك السلام عليكم، ثم الآخر تسلم عليكم. وأما ما يفعله بعض الناس كل ما جاء شخص يسلم عليه بعينه، فهذا ليس من السنة، ليس من السنة، إنما تسلم واحدة إذا سمعتهم كلهم أو ثلاث مرات حتى تسمع الجميع جملة واحدة أو ثلاثة. سائل يقول: هل يجوز لي أن أقاطع مسلما كنت أجلس معه وأكلمه، ولكن الآن لا أجلس معه ولا أكلمه، ولكن أسلم عليه وهو لا يرد علي السلام؟ السلام سنة، وعليك أن تحافظ على هذه السنة ولا تقطع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت خيرهما. وإذا كان غضبه عليك لا تعلم سببه، فاجلس معه وفاتح، لعله قد وشى إليه واشم، أو نم بينكما نمام، فتصلح ما أفسد ذلك النمام، وتعود المياه إلى مجاريها، ولا تقاطعه لأنه لا يكلمك أو لا يرد عليك السلام، فإنك لا تخلو إذا سلمت عليه من أجر وثواب، وأن يرد عليك الملائكة ملائكته. يردون عليك السلام. سائل يسأل عن السلام مع رفع الكف أو هز الرأس أو تحريك العين. هذا قلنا إنه لا يكتفى بالإشارة في السلام، يعني ما تأتي الإنسان تريد تسلم عليه وتقول فقط، وإنما إذا كان بعيد ويراك فلك أن تقول السلام عليكم، أنت سلمت وهو رأى الإشارة فعلم أنك سلمت. وكذلك أيضا ما يمكن يفعله بعض الناس بالمنبه، يعني لو قلت السلام عليكم من سيارة قلت السلام عليكم وقال السلام عليكم ما تسمعه، لكن المنبه يعني أني قلت السلام عليكم، فمع المنبه قل السلام عليكم، لا يكون المنبه هو السلام، السلام نطق لكن المنبه علامة على السلام. سائل يقول كيفية السلام في أول الدخول في المسجد، هل في أول الباب أم في الدخول في الصفوف؟ هذا يمكن أن يطبق فيه حديث السلام، كان إذا سلم سلم ثلاثا، فلك أن تسلم في أول المسجد وتسلم إذا أخذت الصف. من قال لي صباح الخير أو مساء الخير ماذا أرد عليه؟ وهل يجب أن أرد عليه بنفس العبارة؟ عليك أن توجهه إلى السنة، ترد عليه هذه العبارة، ترد عليه هذه العبارة، ولكن توجهه إلى السنة. يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولكنك توجهه إلى السنة وتقول السنة السلام عليكم. سائل يقول إذا دعيت إلى عرس أجد هناك المدخنين وهم بعيدون عنك، ولكن هل يجب إنكارهم أو عدم إجابة الدعوة إذا كانوا بعيدين عنك؟ الغالب أن الأعراس أنها تكون حلق، فإذا كان الحلقة التي أنت فيها ليس فيها دخان فلا تترك العرس من أجل أن في طرفه أن هناك دخان، لكن إذا كان قريبا منك جلست وكان قريبا منك مدخن فإنك تنصحه، فإنك تنصحه. هذا السائل يسأل عن حكم سلام الرجال، يقول ذكرتم أن حكم سلام الرجال على النساء، ذكرتم حكم سلام الرجال على النساء، فما هو حكم تلاوة النساء للقرآن على رجل ويسمع صوت النساء في بعض القنوات من غير صورة؟ هذا إذا جاز فإنما يجوز للضرورة. لماذا؟ لأن تلاوة القرآن سنة متبعة وإنما يؤخذ سماعا، فإذا لم تجد المرأة من تأخذ عنه القرآن سماعا فإن لها أن تأخذ عن الرجل أو تقرأ عن الرجل على أن يكون بينهما حاجز حائل لا يراها ولا ترى، فيكون بينهما حائل فيقومها من وراء حجاب إذا لم تجد غيره. ولكن لا يشهر هذا يعني في القنوات والإذاعات كما هو يعمل به الآن، يعني ما تأتي المرأة تقرأ لماذا يسمع الناس، إنما تريد أن تأخذ عن فلان والضرورة تقدر بقدرها فتسمع فلانا ويسمعه فلان فقط، أما أن تسمع عامة الناس تلوتها فلا. سائل يقول إذا دخلت المرأة السيارة ثم سلمت فهل أرد عليها السلام أم أتركها؟ هذا حسب ما تقدم، إذا خشيت الفتنة فلا ترد، وإذا كانت الفتنة مأمونة فإنك ترد عليها السلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى
المسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net. وجزاكم